فذلك أولا لمنع الإطلاق في المقدمة الأولى، فإن تلك الروايات التي تدل على أن المسلم إذا مات وكانت زوجته أو أمته حاملا يعزل ميراثه فينتظر به حتى يولد حيا، ليست في مقام البيان من ناحية سائر شروط الإرث، إنما هي تفترض أن هذا المولود لو كان حيا موجودا كان يرث، تريد أن تبين أن كونه غير مولود بالفعل وغير خارج ليس شرط، ليس كافيا لأن تقسم التركة على الآخرين على الطبقات الأخرى، تريد أن تبين أن الطفل أن الولد بمجرد الانعقاد له حق الإرث سواء ولد بالفعل أو لم يولد. نعم يبقى مراعى إلى أن يولد، فإذا ولد تعزل تركته، فإذا ولد حين يعطى له، وإذا ولد ولد حيا، وإذا ولد ميتا حينئذ يقسم على الطبقات الأخرى حسب ما هو مفروض. هذه الروايات كلها في مقام البيان من ناحية حيثية الحامل، وأن الحملة وعدم الولادة الفعلية لا يكفي لتقسيم التركة على الطبقات الأخرى، وأما أن هذا المولود هل هو يرث أو لا يرث هذا مفروغ عن إرثه، وليست الرواية بصدد البيان من تلك من ناحية تلك الشروط ليتمسك بإطلاقها. ولهذا لو كان مانع آخر من موانع الإرث لا يتمسك بإطلاق هذه الرواية لنفي مانعية ذاك المانع، إذا تصور مانع آخر من موانع الإرث ليست هذه الرواية في مقام نفيها، لأنها ليست إلا في مقام البيان من ناحية إرث الحامل، وأن كونه غير مولود بالفعل هذا لا يكفي لأن لا يحسب في مقام الإرث له سهما بحسب الحقيقة، بل لا بد أن يعزل سهمه إلى أن يولد حيا فيعطى له، أو يولد ميتا فينكشف أن هذا للطبقة الأخرى. إذن فمثل هذا الإطلاق واضح الضعف التمسك به في المقام، لأن هذه الرواية كما قلنا ليست في مقام بيان سائر الشروط، وإنما تفترض وتفرغ عن أن هذا الحمل لو كان مولدا كانت شرائط الإرث تامة فيه ومن جملتها الإسلام، مفروض أن تفترض ذلك. أما متى يكون الإسلام؟ هل يكون بإسلام أحد الأبوين أو يشترط إسلام كلا الأبوين؟ ليست في مقام البيان من هذه الناحية لكي يمكن إثبات هذه النقطة وهذا الشرط الآخر الموضوعي بإطلاق في مثل هذه الرواية. فأصل الإطلاق في المقدمة الأولى واضح العدم. وثانيا المناقشة الثانية في المقدمة الثانية، فإن المقدمة الثانية وهي أن الكافر لا يرث، تارة ندعي القطع الفقهي ولو من الأدلة اللبية من إجماع وتسالم، القطع الفقهي بأن كل من يرث المسلم لابد أن يكون مسلما، إذا كان هناك قطع بالملازمة بين الوارث والإسلام، بين وارث المسلم وكونه مسلما، فالمقدمة الثانية تتم حين لا كلام لنا، وإنما يكون النقاش الأول فقط هو المفند لهذا النهج من الاستدلال. وأما إذا لم يكن لنا قطع وإنما الذي بأيدينا عمومات أن الكافر لا يرث المسلم، أما القاطع بأن كل وارث للمسلم لا بد أن يكون كافرا، لا يوجد قطع بمثل هذه الملازمة، وإنما غاية ما بأيدينا العمومات التي تدل على أن الكافر لا يرث المسلم، عمومات مانعية الكفر عن الإرث. إذا كنا نحن والعمومات فقط بحيث نحتمل ثبوتا تخصيص في هذا العموم، لا أننا نقطع بأنه لا يمكن أن يرث، نحتمل أنه كافر ما في مورد معين يرث المسلم، غاية الأمر أمامنا عموم أن الكافر لا يرث المسلم، بالعموم ننفي هذا الاحتمال من دون قطع ويقين بالملازمة. إذا كان الأمر هكذا كما هو كذلك، فإنه ليس لدينا أكثر من عمومات أن الكافر لا يرث المسلم، فالمقدمة الثانية أيضا تبطل حتى لو تمت المقدمة الأولى، لأنه يرجع هذا الاستدلال حينئذ إلى التمسك بإصالة العموم في عمومات أن الكافر لا يرث المسلم بعد ثبوت إرث هذا الولد الذي هو أمه كافرة مثلا بالمطلقات في المقدمة الأولى. لو تمت نقول نتمسك بعموم بإصالة العموم في أن الكافر لا يرث المسلم ونثبت به بالملازمة أن هذا مسلم وليس بكافر، لأن العمومات تقول كل كافر لا يمكن أن يرث المسلم. وقد ثبت أن هذا الولد الذي نشك في أنه محكوم بالكفر أو بالإسلام ثبت أنه يرث، مقتضى إصالة العموم أن هذا يكون مسلما، إذ لو كان كافرا لخصص أن كل كافر لا يرث المسلم، كان مخصصا في هذا المورد، والأصل عدم التخصيص. إلا أن هذا من موارد التمسك بإصالة العموم عند دوران العام بين التخصيص والتخصص. وقد تنقح في الأصول أن إصالة العموم لا يتمسك به في موارد الدوران بين التخصيص والتخصص، فإنه هنا يعلم بأن حكم العام هنا غير موجود. لو تمت المقدمة الأولى، حكم العام وهو عدم الإرث في هذا المورد المولود غير ثابت، لأن هذا المولود يرث بحسب الفرض. لكن لا ندري أن هذا عدم ثبوت هذا الحكم، حكم العام في هذا المورد من باب التخصيص، يعني كافرون غير محكوم بالإسلام ولكنه يرث تخصيصا لهذه القاعدة، أو أن هذا عدم ثبوت حكم العام هنا من باب التخصص، من باب أن هذا مسلم فليس موضوعا للكافر. فهو في الواقع من موارد دوران أمر عموم أو إطلاق، بين أن يكون في هذا المورد الذي علم بحكم المقدمة الأولى ثبت فيه عدم حكم العام، من موارد دوران أمر العام بين أن يكون عدم ثبوت حكمه في هذا المورد بالتخصيص أو بالتخصص، والتمسك بإصالة العموم والإطلاق لإثبات التخصص ونفي التخصيص ثبت في علم الأصول أنه غير صحيح، لأن إصالة العموم دائما إنما يكون حجة في إثبات الحكم لا فيما إذا كان عدم الحكم ثابتا والحكم معلوم لا شك فيه، وإنما نريد أن نحدد الموضوع فنتمسك بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص الموضوعي. فإن إصالات العموم والإطلاق لا تكون من أجل إثبات الموضوع، بل تكون من أجل إثبات الحكم بعد الفراغ عن الموضوع، على ما تقدم مفصلا قرأتموه في علم الأصول في الكفاية وغيره، ويأتي أيضا في أبحاث العام والخاص من بحث الأصول. إذن فالمقدمة الثانية أيضا لا تكون تامة إذا لم ترجع المقدمة الثانية إلى دعوى قطع وجداني. نعم، إذا رجعت إلى دعوى قطع وجداني فقهي من تسالم وإجماع ونحو ذلك بأنه كل من يرث لابد أن يكون مسلما، كل من يرث المسلم لابد أن يكون مسلما، فلا كلام حينئذ، يصير ملازمة قطعية. أما إذا كان إذا لم يكن لنا قطع وجداني، بحيث احتملنا أن بعض من لم يحكم عليهم بالإسلام ولو الذي يولد من أحد الأبوين المسلمين، فيما إذا افترضنا الشك في أنه يكفي، لأنه يريد أن يستدل على كفاية التبعية، على كفاية إسلام أحد الأبوين في التبعية، فالمفروض أننا نشك في أن إسلام أحد الأبوين كافي في الحكم بالإسلام أو ليس كافيا في الحكم بالإسلام. فإذا احتملنا أن مثل هذا الإنسان يرث ولو لم يكن كافرا محكوما عليه بالإسلام، بل محكوم عليه بالتبع بالكفر مثلا، أو لا محكوم بالكفر ولا محكوم بالإسلام، إذا احتملنا ذلك فحينئذ ولم يكن لنا إلا عمومات أن الكافر لا يرث، لا يمكن التمسك بمثل هذا العموم لإثبات أن هذا مسلم ولإثبات الخروج التخصصي، لأنه من موارد الدوران بين التخصيص والتخصص، الذي لا إشكال عند المحققين في علم الأصول أنه لا يمكن التمسك فيه بإصالة عدم التخصيص. هذه النقطة الثالثة. النقطة الثالثة في أنه هل يشترط في المرتد الفطري زائدا على إسلام أحد الأبوين حين انعقاد نطفته، يشترط إسلامه عند البلوغ الذي يعبر عنه في كلماتهم، أن يشترط وصفه للإسلام عند البلوغ، أن يصف الإسلام عند البلوغ، أو لا يشترط ذلك؟ وقلنا أن ثمرة هذه الشرطية أنه هذا الإنسان المحكوم عليه بالإسلام التبعي، لأنه ولد على الإسلام، لأنه حين انعقاد نطفته كان أحد أبويه أو كلا أبويه مسلماً، إذا كفر منذ البلوغ أول آنات بلوغه كفر، فبناء على عدم اشتراطه وصف الإسلام عند البلوغ في المرتد الفطري يكون مرتدا فطريا، لأنه محكوم عليه بالإسلام التبعي من أول أمره وقد كفر وأشرك، فهو مرتد عن خارج عن الإسلام التبعي، خارج عن الإسلام وولد أيضا على الإسلام، مسلم بين مسلمين فيكون مرتدا فطريا لا محاله. وعلى القول الآخر أنه يعتبر في المرتد الفطري وصف الإسلام عند البلوغ، يعني أن يقر بالإسلام أولا عند البلوغ ثم إذا ارتد يكون مرتدا فطريا. فإذا لم يصف الإسلام أو في أول البلوغ بل منذ البلوغ أنكر الإسلام يكون مرتدا مليا. وقد قلنا أيضا فيما سبق أن الفطري والملي يراد به ما يكون مطابقا مع الحكم الوارد في الروايات أنه يقتل ولا يستتاب ولا توبة له، ولا عنوان الفطري والملي غير وارد في الروايات بهذا العنوان. فمعنى هذه الشرطية بحسب الحقيقة يرجع إلى أن المستفاد من روايات القتل بلا توبة للمسلم بين المسلمين أو لمن يولد على الإسلام، هل المستفاد منه شرطية وصف الإسلام عند البلوغ من قبل هذا المسلم الذي هو بين مسلمين أو عدم شرطية؟ يرجع روح البحث إلى ذلك بحسب الحقيقة. وحينئذ الصحيح ما ذهب إليه الأشهر، أشهر القول من هذه المسألة محل خلافه، الصحيح ما ذهب إليه الأكثر من أن وصف المسلم للإسلام حين البلوغ شرط في كونه مرتدا فطريا إذا كان مولودا على الإسلام، ولا يكفي مجرد كونه بين مسلمين من أول أمره أو ولد على الإسلام من حين انعقاد نطفته، لا يكفي هذا وحده إذا كان في أول بلوغه لم يختار الإسلام، لم يختار الإسلام وإنما اختار الكفر، فإن هذا ملي بحسب الحقيقة وليس فطريا، أي يستتاب لا أنه يقتل بلا استتاب. والدليل على هذه الشرطية يمكن أن يكون أحد أمرين: الأول دعوى أن المستفاد من دليل القتل بلا استتابة ليس أكثر من هذا المقدار، المستفاد من دليل القتل بلا استتابة يعني من دليل حكم المرتد الفطري الذي انتزع منه عنوان الفطري عند الفقهاء، المستفاد منه من أدلة هذا الحكم وهو القتل بلا استتابة ليس أكثر من هذا المقدار، وهو من أسلم، من ولد على الإسلام وأسلم في أول بلوغه ثم ارتد. أما من ولد على الإسلام وخرج عن الإسلام منذ بلوغه لا يكون مشمولا لإطلاق أدلة من يقتل ولا يستتاب من المرتدين، مرتد هذا لكنه لا يكون مشمولا لأدلة القتل بلا استتاب، يعني لا يكون مشمولا للحكم الذي ينتزع منه عنوان الفطري، فلا يكون فطريا يكون مليا وباقيا تحت إطلاق أدلة أن المرتد يستتاب. فإننا قلنا بالأمس أن هناك مطلقات دلت على أن كل مرتد يستتاب، خرجنا منه بالروايات الثلاثة المتقدمة معتبرة عمار وصحيحة حسين بن سعيد من ولد على الإسلام وصحيحة علي بن جعفر. فإذا أثبتنا أن هذه الصحاح الثلاثة كلها قاصرة عن شمول مثل هذه الحالة وتختص بمن ولد على الإسلام وكان مسلما في أول بلوغه، يعني وصف الإسلام ثم ارتد ولا إطلاق لها لمن ولد على الإسلام واختار الكفر منذ بلوغه، إذن يثبت أن هذه الصورة تدخل في عمومات أن المرتد يستتاب يعني في الملي، فيكون حكمه حكم الملي فيكون مليا، لأننا قلنا أن الفطري والملي منتزعان من هذه الخصوصية. وهذا هو الصحيح، فإن الصحاح الثلاثة المعتبرات الثلاثة التي هي أدلة الفطري أدلة القتل بلا استتابة كلها غير شاملة لمثل هذه الصورة، أي صورة من ولد على الإسلام لكن لم يصف الإسلام منذ بلوغه، منذ كان أصبح بالغا وأدرك كان مختارا للنصرانية، مثل هذه الفرضية غير مشمولة لإطلاقات هذه الروايات. لماذا؟ لأنه أما معتبرة عمار فلأن الوارد فيها مسلم بين مسلمين ارتد وكذب النبي، وظاهر مسلم بين مسلمين أن هذا المسلم تحقق منه الإسلام الفعلي الحقيقي الذي يكون بعد البلوغ. نعم بين مسلمين إشارة إلى حالة صبا، لكن مسلم إشارة إلى حالة بلوغه وفعلية الإسلام فيه، فيكون موضوعه هو الشخص الذي بالفعل أيضا محكوم بالإسلام، سابقه يعني صباه أيضا محكوم بالإسلام، صباه محكوم بالإسلام التبعي بقوله بين مسلمين، فعليته محكوم بالإسلام بقوله مسلمون وظاهر مسلمون، أنه الآن له إسلام فعلي لا إسلام تبعي. ومتى يكون له إسلام فعلي؟ أن يكون بالغا ومعتقدا معتنقا للإسلام، يعني في أو في حالات بلوغه قد اعتنق الإسلام، فيدل على أن موضوع هذا الحوق من كان قد تحقق منه الإسلام الفعلي. ومتى يتحقق الإسلام الفعلي الحقيقي لا التبعي؟ إنما هو ما إذا كان بعد بلوغه ولو في لحظتين في آنين يصف الإسلام ويعتقد الإسلام. إذن فصحيحة عمار لا إطلاق لها لذلك كما هو واضح. صحيحة الحسين بن سعيد أيضا كذلك، لأن الوارد فيه رجل ولد على الإسلام فقد يشرك، رجل ولد على الإسلام أشرك وكفر بالله، ومن الواضح أن رجل أشرك معناه وهو رجل أشرك لا وهو صبي أشرك، ورجل ولد على الإسلام أيضا ظاهره أن هذا بقي مسلما، ولد على الإسلام منذ البداية منذ انعقاد نطفته وبقي مسلما أيضا وهو رجل ثم أشرك، لا أنه منذ أن أصبح رجلا أشرك بحيث لم تمر عليه لحظة من رجولته وهو مسلم، هذا أيضا غير مشمول لإطلاق هذه الرواية، فتكون الرواية منصرفة إلى من يكون في رجولته أيضا مسلما ثم يشرك ثم يرتد، فلا يشمل من أنكر الإسلام منذ بداية بلوغه أو قبل بلوغه واستمر إنكاره أيضا إلى بلوغه فلم يصف الإسلام بعد البلوغ. وكذلك صحيحة علي بن جعفر، فإن صحيحة علي بن جعفر أصلا مطلقة، مسلم تنصر قال يقتل، قال فنصراني أسلم ثم ارتد، قال يستتاب، قال يقتل ولا يستتاب، قال هناك في الثاني قال يستتاب فإن أبى قتل، وظاهر مسلم تنصر أن هذا المسلم له الإسلام الفعلي، فإننا قلنا أن الإسلام في حال الصبا إسلام تبعي تحقق منه الإسلام الفعلي أي كان بالغا مسلما في زمان ثم تنصر، فلا إطلاق له أيضا لما إذا كان منذ بلوغه لم يتحقق فيه الإسلام الفعلي، وإنما إسلامه مجرد إسلامه السابق الذي ارتد منه مجرد إسلام تبعي. فالأدلة الثلاثة التي هي المدرك على الفطري كلها لا إطلاق لها لمن لم يتحقق منه الإسلام الفعلي، أي لم يصف الإسلام حين بلوغه وإنما إسلامه كان تبعيا فقط وارتد عنه من أول بلوغه. إذن فأدلة الفطري أدلة القتل بلا استتابة لا تشمل أكثر من هذا المقدار. يأتي الدليل الثاني في اليوم القادم.